بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل القسط الهندي علاج ما يسمى بمرض الشحميات وهو في الأنف؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا القسط الهندي قد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عليكم بالقسط الهندي فإن فيه 7 أشفية، يلد من ذات الجنب ويسعط بهم العذرة، ودل على أنه نافع لما عين فيه ولما أجمل ولم يذكر. وقد ذكر الحافظ وغيره من الشراح ابن القيم في الزاد عديدا من الأمراض التي تعالج بهذا المر، هذا الدواء المر، وقد جرب هذا لعلاج الأنف بما في ذلك الحساسية، تحسس في الأنف وبعض أمراض الأنف، وللصداع المزمن، صداع ربما بعضهم يقول له فيه أعداد السنين، إما صداع نصفي أو صداع يعني كلي، فيتعامل مع القسط الهندي تقطيرا في الأنف، قطرتين، 3 قطر فيها، قطرات في هذا وقطرتين في هذا يجعل، واليوم الثاني العكس من ذلك، شيء خفيف لا يؤثر عليه، ما يضره، ويجد تحسنا، وقد أثبت كثير من الناس تحسنا من هذا المرض، من هذا الصداع ومن أمراض الأنف وتحسساتها ولحمياتها بما يحصل من العطاس وغير ذلك. اللحمية ما أدري، لكن علاج لهذه الأمراض التي ذكر الأنف، كذلك لبعض أمراض الحلق، وأما للزكام فإنه يكاد يكون 100% يعني إذا شرب منه واستعط، يشرب على شكل قهوة ثم أيضا يستعط، واليوم الثاني وكذا، يوم كذا أو يومين يروح الزكام بإذن الله. الشاهد أنه علاج حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعمله لعل الله يشفيك به.
يقول السائل: من أفطر في رمضان متعمدا فأكل وشرب هل عليه قضاء؟
الجواب: لا، ما عليه قضاء، عاصي تارك صوما من رمضان متعمدا كمن ترك الصلاة متعمدا ما تقضى، ومن ترك الصوم متعمدا ما يقضى لغير عذر، وإنما عليه التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والتوبة تجب ما قبلها، وينبغي له أن يستكثر من النوافل لجبران ما حصل من قصور في الفرائض، فإنه يقول الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن وجدوا له ذلك أكملوا ما في فريضته من نقص من صلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال والطاعات. نعم.
يقول السائل: قلتم في شرح حديث 25 و500 ألف من الصحيح المسند من فوائده أن رفع الصوت في المعركة مكروه، فما الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لصوت أبي طلحة في المعركة خير من الحديث؟
الجواب: كره أهل العلم الانزعاج ورفع الأصوات والقلق وعدم السكينة حال المواجهة، كرهوا لهذا النهي. وأما قصة أبي طلحة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، فهذا حال قد يحمل على أنه كان جهوري الصوت، أو كان ليس يعني على سبيل الانزعاج، ليس على سبيل الانزعاج والقلق أو نحو ذلك، وإلا فالأصل حال المواجهة السكينة وذكر الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولا يتأتى حال المواجهة الصوت والذكر، فهو إما أن ينشغل بذكر الله ومواجهة العدو وما كان من ذلك، وإلا انشغل بالصياح والنياح. وهذه فائدة في صحيح البخاري كتاب الجهاد، باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق، فيه سهيس أهل أنس النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة، وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، يرفع بها صوته. إن العلا إن الأعداء، هنا قال في بعضها إن العلا قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته. بوب البخاري رفع الصوت في حال الحفر وكذا. قال الحافظ رحمه الله، وكأن المصنف أشار في الترجمة بقوله رفع الصوت في حفر الخندق إلى أن كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القتال، وذلك فيما أخرجه أبو داود من طريق قيس بن عباد قال كان أصحاب رسول الله يكرهون الصوت عند القتال. طيب، أما في حالة الحفر لا بأس أن يرتجزوا يذكرون الله. هذا هو في هذه الأزمنة يقول أيضا لهم فاسد، يا الله يسلم، يسكت ويسلم، ولا يتحين صوته يضرب على الصوت. في هذه الآونة هذا أشد رفع الصوت، وتجد المقانس لصاحبه ساكتا ما يحب حتى الحجر يتحرك. وفي نيل الأوطار قال، وعن الحسن عن قيس بن عباد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. قال الشوكاني يكرهون الصوت عند القتال، فيه دليل على أن رفع الصوت حال القتال وكثرة اللغط والصراخ مكروهة، ولعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت في ذلك الوقت ربما كان مشعرا بالفزع والفشل، بخلاف الصمت فإنه دليل الثبات وربط الجعش، رباط الجعش. كلام طيب قرأناه في درسنا الماضي، لكن لو حصل تكبير، إذا حصلت مواجهة ولا سيما عند اللقاء، بداية اللقاء كانوا يكبرون، ربما رفع أصواتهم عند اللقاء بالتكبير، شدة الصوت عند اللقاء بالتكبير، فينهزم العدو إذا كبروا وبدأوا. ويحمل أثر أو ما جاء عن أبي طلحة على هذا الرفع بالتكبير عند المواجهة.
يقول السائل، هل هذا أقصر حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. الشاهد، قال نعم، هذه الكلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذه الكلمة عائدة للحديث نعم إذا صليت المكتوبات صمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام تدخل الجنة، هذا معنى كلمة نعم عائدة إلى الحديث، فهذا حديث ما هو قصير، فإن كلمة نعم تعود إلى فقراته المذكورة. الظاهر أن أقصر حديث لا تغضب، هذا الذي قال سئل يا رسول، يعني رأس سمع قال لا تغضب، جاري من قدامة كرر عليه قال لا تغضب. أما كلمة نعم فإنها عائدة إلى ما سبق. نعم.
يقول السائل، بعضهم يقول أنتم يا أهل السنة متناقضون، كيف تقولون أن الشيب نور ثم تغيرونه، فما ردكم عليهم؟
لا، ما في هذا أي تناقض، الذي قال الشيب نور أمر بتغييره، فهذا نور، لكن الأفضل منه ذلك اللون الأجمل به، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رأى أبا قحافة ولحيته مثل الثغامة أي بيضاء، فقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فحث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفضل والأجمل، فالشيب الذي هو نور جميل ومع ذلك أجمل منه تغييره من البياض إلى اللون الأحمر أو البني، وكل ما كان الشيء أجمل كان أحب. وهذا الدين إن الله جميل يحب الجمال، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وغير بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم غير، لكن ما كان هناك شيء في لحيته كثير كما جاء عن أنس. فهذا هو الجمع. ما أدري ما بعض الناس تلتبس عليهم بعض المسائل هم ما يسألون، بل يعتبرونها نقيصة في من يقول ذلك. يسأل، ينبغي أن يسأل ليوجه له المعنى قبل أن يقول مثلا أنتم تقولون، أنتم متناقضون يحكم بالجهل. فالجاهل يسأل ما يحكم، ومن البلية أن الجاهل يصير يحكم بجهله فيشغل نفسه وغيره. نعم.
يقول السائل: يقول بعض الناس من الشمال: هل بقي لنا عذاب في الآخرة بعد الحوث والبلاء الذي تمر به البلاد هذه الأيام؟ بل صاروا يقدحون في علي رضي الله عنه بسبب الرافضة وهم عوام، فما نصيحتكم لهم؟
الجواب: الابتلاءات سواء كانت بالأمراض أو الأسقام أو غير ذلك مكفرة من مكفرات الذنوب. على ذلك جملة أدلة كحديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا حتى الشوكشة إلا كفر الله بها من خطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. والبلاء عام بالأعداء، بالأمراض، بالفتن، بالقتل، بالموت الأقارب، هكذا عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا يبلغها بكبير عمل. فلا يزال الله يبتليه في نفسه وأهله وماله إلى آخر قوله حتى يبلغه إياها. فإذن هذه الابتلاءات الحاصلة سواء من الأعداء، من الرافضة، من غيرهم، من الأمراض، من الفقر، أعداء مثلا بفقر، بل وبشتى أنواعها. ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست يصيبك اللأواء؟ كلها مكفرة وكلها رافعة، خافضة للذنوب، رافعة للدرجات، من قوله حتى يبلغه إياها. وذكر الله عز وجل ابتلاء الأنبياء وقال: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا الأنبياء يبتلون أشد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبتلى المرء على قدر دينه، شد الناس بلاء الأنبياء لرفع درجاتهم. ثم الأمثل، كل ما كان الإنسان قوي الإيمان اشتد بلاؤه. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا أي قوي الدين شدد عليه لتكفير ذنوبه ورفع درجاته، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وقد كانوا يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء لتكفير الذنوب وحتى ولكذلك لرفع الدرجات. وقال سفيان رحمه الله: لولا أني أكره المعاصي، ولا يجوز أن يرضى الإنسان بالمعاصي، لأحببت أن يغتابني الناس أي لتكفر سيئاتي. هذه بلوى، غيبة الناس وأذية الناس وكذا. فالشاهد أن هذه من المكفرات، فتنة الحوث من مكفرات الذنوب ومن رفع الدرجات، وغيرها من الفتن، فتن أهل الباطل وأهل الأهواء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، من مكفرات الذنوب، سواء حصلك منهم أذى أو سجن أو جرح أو قتل، أو كل هذا من الابتلاءات. وهكذا فتنة أهل الأهواء وغير ذلك، فتنة الفقر، فتنة الغلاء، فتنة زعزعة الأمن، كل هذا على المؤمن خير. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه: قال عجبا لأمر المؤمن، حديث صحيح في صحيح مسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن، كررها ثم قال ولمن ابتلي فصبر، ومعنى ذلك أن الذي يبتلى فيصبر سعيد، هذا باب سعادة، فما يدرك هذا كل أحد. فتنبهوا وفقكم الله أن الابتلاءات للمؤمن خير إن صبر عليها واحتسب، إن صبر عليها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، بأساء والضراء وزلزلوا، زلزل يزلزل في دينه، والله زلزلنا زلزلة في بعض الحالات أنك حتى تخاف على إيمانك أن يضعف، يزلزل زلزلة في دينه، أي يثبت ولا يطرح، يطرح مع الحزبيين، يطرح مع كذا، يطرح للأهل لأعدائه، يطرح للشيطان، فأنت معرض أن تزلزل. وزلزلوا زلزالا شديدا، سورة الأحزاب. وفي هذا الموضوع زلزلوا، سواء الصحابة زلزلوا أو الذين من قبلهم زلزلوا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. الرسول ما هو محمد، الرسول هو من الأول، نبي الأول، خلوا من قبلكم، هذا خلى من قبل أمة، خلت هي ونبيها، ما هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ أسأل من؟ عيد الآية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. رسول محمد صلى الله عليه وسلم من هو؟ نبيهم، خلوا من قبلكم. ومن الزلزلة أيضا الحصار، حصر النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمه ومن معه، حاصرهم المشركون حصارا شديدا في شعب أبي طالب مدة طويلة وهم حصروا. وهكذا أيضا حوصر عثمان في داره في بيته، حاصره المنافقون أيامه محصور، ما يذهب إلى صلاة ولا شيء في بيته يصلي، حتى الإمامة ما كان يحضرها، قالوا يا إنك إمام هدى وإنه يؤمنا هؤلاء، قال الصلاة خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا أحسنتم وإن أسألوا تنبوا إساءتهم. الأثر حوصر، وحوصر نبي الله عيسى حصار يحصل له شديد، هو من معه، يأجوج ومأجوج يحدقون بالدنيا، حاصرونهم في مكان يكون رأس الثور أحب إليهم من 1000 دينار أو 100 دينار أو 1000 دينار حديث، يعني مبلغ باهظ كبير، رأس ثور لو تيسر لهم يأكلون اللحم حتى على ما فيه من خروف، رأس ثور لشدة الجوع ولشدة الحصار ولقلة العيش، أحب إليهم من كذا وكذا، حاصر، سيحصل حصار على عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصالحين من يأجوج مأجوج المفسدين في الأرض، آدم أفسد من الرافضة، هؤلاء يأجوج مأجوج كما وصفهم الله، يأجوج مأجوج يفسدون في الأرض. فالشاهد بارك الله فيكم هذه بلوى يحتسبها الإنسان. أما قول القائل وصاروا يعني يسيئون الظن بها، ما ذنب علي بن أبي طالب يسيء به الظن، رجل بشر بالجنة من عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، يعني زوج بنته وهم بشر بالجنة والخليفة الرابع، وما ذنب تسيء به الظن من أجل أنه مقابل فعل الحوثيين، كيف هذا؟ هذا جنف وتناقض، يعني إذا قام أناس مثلا يغلون في علي نحن نذم علي، يغلون في آل البيت نحن نذم آل البيت، يغلون في الصالحين نحن نذم الصلاة، اجتنب الغلو وانزل الناس منازلهم. ووجب حبك لعلي رضي الله عنه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن يقوله المنافق، هو سائر الصحابة، لا إفراط ولا تفريط. وقوم وقعوا في هذا لجهلهم، الذين يعظمون الأسود العنسي ويقلون علي بن أبي طالب والحسن والحسين وجل الصحابة المبشرين بالجنة. لا هذا ولا هذا، يجب أن يتفقه في الدين. الجهل عمى يا أخوان، الجهل عمى، وصفه الله بذلك، قال كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، يعني وصف الله عز وجل الذي يبصر ما هو كالأعمى. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وصف الله الجاهل بالعمى، هذا عالم يبصر وذاك جاهل عمى، ويتفاوت في العمى على حد على قدر حاله. منهم من أعمى ما يرى شيئا، عمل كفر وعمل عمى النفاق. منهم من أعمى مثل الذي يعشو، ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. العشوان، هذا العشو الذي يعشو يعني يرى قليلا، رؤية خفيفة هكذا، عند المغرب ما يرى، وبعض الأوقات يرى، وبعض هذا يحصل للذين تساء تغذيتهم كثيرا. من قبل كان يحصل عند الشيبات كثيرا، عند المغرب ما يرى، هذا يسمى يعشي، أيوه يعشي أو يعشو. هذا نوع من العمى على قدر ظلمة القلب ظلمة البصر. الحاصل الجهل عمى. نسأل الله أن يبصرنا في الدين، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
يقول السائل: ما هي فضائل الشهيد؟ وهل فضائل شهيد الغرق مثل شهيد الهدم والمعركة؟
الظاهر شهيد المعركة أفضل، لأنه ينبني على ذلك أحكام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وهكذا. وأولئك شهيدون في أحكام الآخرة، لكن هذا في أحكام الدنيا والآخرة، ولما كان كذلك كان أفضل شهيد المعركة أفضل.
يقول السائل: ما حال هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه.
هذا هو الضعيفة، الضعيفة للألباني، قال منكر، أخرجه الترمذي وأبو بكر الشافعي في الرباعيات والبيهقي والعقيلي، قال منكر. قال العقيلي: لا يتابع عليه يزيد بن بيان، لا يتابع على هذا. قلت: وهو ضعيف. قال: الذهبي في الميزان، قال الدارقطني ضعيف، وقال البخاري فيه نظر. لو قال ضعيف، أما النكارة ما فيه نكارة. قال ابن عدي: هذا حديث منكر ليس بقوي. نعم، قال أبو حاتم: ليس بقوي، منكر الحديث، هذا فيه رجل فيه منكر الحديث، لكن ابن عدي يقول هذا منكر، فأنه اعتمد على قول ابن عدي. وإلا فإن الذي يكرم إنسانا احتسابا قد يهيئ الله له من يكافئه بالإحسان، حيث النكارة فيه مهل، لكن قل ضعيف.
يقول السائل: عندنا في السودان بسبب الحرب قامت الدولة بتغيير العملة، ويتم التغيير عن طريق البنوك، فيأتي المواطن بالعملة القديمة للبنك ويعطى جزء من ماله نقدا، والباقي يودع له في حسابه البنكي الذي يتحكم فيه عن طريق التطبيقات المصرفية في الجوال، وترتب على ذلك قلة السيولة في السوق، فصارت البضاعة إذا كان سعرها مثلا بمئة ألف جنيه تباع بتسعين ألف جنيه نقدا، وبمئة ألف جنيه عن طريق التحويل عبر التطبيق البنكي. فعلى هذا، هل تجوز هذه المعاملة في بيع وشراء عامة البضائع، المواد الغذائية والأقمشة والملابس ومواد البناء ونحوها؟
أعلم مانعا في ذلك، كونه يبيع مثلاً هذا الشيء، هذا الكتاب بتسعين نقداً أو بمئة أو بمئة مئة أو مئة نسيئة، هذا البيع عند جمهور العلماء فيه مانع.
قال: هل تجوز هذه المعاملة في بيع وشراء الذهب والفضة؟
وهو نوع من البيوع، نعم، يعني ما هو صرافة، هذا بيع.
قال: هل تجوز هذه المعاملة في بيع وشراء العملات الأجنبية؟
وحتى، نعم.
يقول السائل: ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الجنائز في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وفي شرح ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا تذكروهم ولا تعيبوهم بسوء. والسب هو القدح والشتم هو ذكر العيوب. السؤال: هل علينا إثم وذنب عندما نذكر ونذم أهل البدع والانحراف كمثل سيد قطب والقرضاوي والزنداني ومن أمثالهم من أهل الضلال؟ وهل نترحم عليهم؟ وكيف نرد على من نصحناهم من العوام ويقولون هم مسلمون؟ واذكروا محاسن موتاكم.
هذا مر بنا في الدرس على أن أهل البدع ومن له ضرر على المسلمين يذكر ما أضر به المسلمين حتى يحذره الناس. وأجمع أهل العلم على الجرح، جرح المجروحين أحياء وأمواتا، وأن الحديث معناه في من يعني لا يستوجب، ممن لا يستوجب ذكره بسوء، من كان من مستوري الحال ومن المسلمين الصالحين مثل ذلك، ما ليس بمعصوم. مر بنا هذا فيما مضى، لعلك ما كنت حاضرا، نعم، درس الحديث.